قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
هل معك عن سلسلة كيف أو إيه هي الحياة المسيحية وكيف تحياها؟ أكتر حد بيكون عايز يعرف الحاجة اللي هو يمتلكها هو صاحب الشيء نفسه. أوقات كتيرة جدا لما بيكون في شيء متاح لديك، أول ما بيكون اختفى تكتشف أهميته بعد ما هو يختفي. الله مش عايزنا نكون بهذه الحالة، ده نتيجة سقوط الإنسان، لكن روح القدس عايزنا نكتشف ونحيا الشيء أول بأول من بدايته. المسيحية أكتر حد عايز يفهمها هو المسيحيين. أول ما اليهود قبلوا يسوع، هنا نفهم السيناريو سريعا عشان نفهم الآية اللي هنقراها دلوقتي اللي بتوضح أهمية الناس اللي بره أدركوا أهمية يعني إيه ميلاد تاني أكتر من الناس اللي كانوا عايشينها، فبدأوا يعملوا معزة خاصة تختلف، لأن اليهود كانوا في عهد مع الله ودخلوا في حياة يسوع فقدروها جدا اللي قبل يسوع فيهم، لكن مش زي حد من بره حس بضخامة العمل يسوع، فبدأوا يتعاملوا مع الأمر بصورة وكأنها حالة جديدة ووضعية جديدة، بس هي عبارة عن حاجة كانت ناقصة اللي هي بتاعت موسى وكملت في يسوع، حاجة كانت يعني مليانة جمال في فدي حالة أجمل مقارنة العهدين يعني. لكن أول ما اليهود أول ما الأمم قبلت يسوع، الأمم اللي هم الغير يهود، أول ما قبلوا يسوع راحوا بدأوا يكتشفوا أنتوا زي ساكتين، إزاي الموضوع وصل معاكوا إلى هذه البساطة؟ إحنا مش هينفع غير إن إحنا نفتخر بالمسمى دوا. افتح معايا أعمال 11. بدأوا يجدوا الأمر خطير، بدأوا الأمر ليس إكمال لموسى، لكن الموضوع أضخم من كده. في أعمال 11 عدد 19: أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس، فاكرين استفانوس؟ بولس كان مشرف على قتل هذا الشخص، تمام؟ تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس، فاجتازوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين يعني الأمم مبشرين برب يسوع، وكانت يد رب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. فسمع الخبر عنهم في أذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا بنابة لكي يجتاز إلى أنطاكيا، الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ أو شجع الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، ما كانش متخيل إن هم هيكونوا بهذه الروعة. لأنه كان رجلاً صالحاً ممتلئاً بالروح القدس والإيمان، فانضم إلى رب جمع غفير. ثم خرج برنابا إلى ترسوس ليطلب شاول، لما وجده جاء به إلى أنطاكية، فحث أنهما اجتمع في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعاً غفيراً. اللي بيكتب الكلام ده لوقا، كاتب أعمال الرسل، دي بلده. لوقا كان بيتبع يسوع وساب يسوع ورجع تاني، فكان لوقا من الأشخاص اللي التحموا بيسوع لفترة تركوه ثم رجع التحم بالكنيسة. لوقا بيتكلم عن البلد بتاعته، والعيادة بتاعت لوقا كانت مفتوحة في البلد دي. فحدث أنهم اجتمع في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا. أول مرة كانوا يلقبوا بهذا الاسم بدءا من اللحظة دي. طيب، ما كانت يعني أي حد يتبع يسوع كان بيتسمى إيه في الوقت ده؟ أتباع الطريق النصرية، صح كده؟ أو اليسيين. اليسيين طبقا إلى يسى أبو داود، فكانوا بيطلق عليهم النصريين أو اليسيين. كانوا مرتعبين يتسموا باسم يسوع، وكانوا مش شايفين أن ده ينفع. ليه؟ لأني لازال موسى هو اللي واكل الجو، موسى هو اللي لاحس المخ، موسى هو اللي كان واخد الخط بتاعهم. ما إلا يسوع دخل على الخط كده. فأول كنيسة أو أول عدد كبير ما قبل يسوع من الغير يهود عملوا حاجة تؤدي إلى اضطهادهم. لما تيجي ترجع لتاريخ الكلام دوا، أساساً أي حد بينتسب إلى يسوع كان بيهدد بالقتل في الوقت ده. لكن قالوا ده إحنا مش هنسكت، إحنا مش هنخاف نتسمى بالاسم ده. يمكن اليسيين طبقا ليسا أو النصريين شوية ليها نكهة يهودية، طب ده إحنا هنتسمى باسم صارخ اعترافا بهذا الشخص، مما يؤدي إلى أنهم هم قابلين للقتل أكتر. فأول مرة يطلق الاسم ده، بعد كده بطرس استخدمه في رسالته. لو تفتكر، إن كان شخص مضطهد كمسيحي أو بيعدي في ضيق كمسيحي، بطرس اقتبس ده وصار عرف ومعترف به، عشان كده بيقول أولا. فبدأوا الأمم يجدوا معزة غريبة، ده إحنا. وكان في الوقت ده أي فيلسوف وأي شخص في الوقت ده كان بيحب ينتسب إنه يتبع الفيلسوف الفلاني ويتبع العالم الفلاني ويسمى باسمه، فهم حبوا يتسموا بهذا الاسم اعتزازا بالمسيحية. فحاجة تانية كمان، بطرس هو بيجي يوعظ، كان في الوقت ده قبل ما بولس يشرح المسيحية بصورة أوضح، لأنه استنار في حاجات، كان بيجي يتكلم في الوعظة بتاعته، قال لتأتي أوقات الفرج، توبوا لتأتي أوقات الفرج. ويوم ما جه يتكلم عن أوقات الفرج سماها أوقات فيها بسيوخي، أي حاجة انتعاش. لفظ فرج بالأدق هي معناها انتعاش بشري. لكن لما جه بولس اتكلم إذا إن كان أحد المسيح فهو خليقة جديدة، وأخذ طبيعة الله. عشان كده الستايل اللي كانوا طالعين بيه من موسى أدى بيهم إن هم يفتكروا إن ما إلا بس حاجة أزيد، طبعا رائعة لكن كانت أزيد، وكان لسه في خليط ما بين فكر موسى وفكر يسوع. كحياة مسيحية يوجد مبادئ، يوجد مفاهيم إن لم تفهم الشخص هيعيش بصورة خطأ. عايز أبتدي بمبدأ مشهور جدا طلعنا كلنا عليه نقبله وهو غير كتابي. مبدأ أن يكون هناك شخص مختلف معي وشخص مختلف معي في فهم الكتاب، أوكي، ده شيء أنا نفسي بعرف أتأقلم على أي حد بمعتقداته ولا أجبره على معتقداتي. لكن لما أجي أكمل الجملة وأقول ده لازم منه إن إحنا نكون مختلفين علشان نكمل بعض، وعشان إن ده الصح وما فيش حد بصمته زي التاني، فيش حد مناخيره زي التانية، فيش حد عينه زي التانية، أمثال بقى قس على هذا، فصار مقننا ومقبولا إن ليكن للآية مبدأ أو مفهوم واثنين وثلاثة. خلينا نفهم حاجة، تخيل معايا إن إحنا عايشين سنة 40 ميلادية بعد يسوع بكم سنة؟ قبل بولس، وإحنا عايشين بنتفرج على واحد اسمه يسوع جه عمل دوشة، وواحد من أتباعه انتحروا، محدش عارف الكواليس. إحنا عارفين الكواليس، إحنا عارفين إيه سبب انتحاره. اللي يقرأ كتاب المقدس يعرف الكواليس. تنساش إن كان في تعتيم على الجنود اللي شافوا يسوع لما قام من الموت، كان في حالة من قطع أي خبر يخص قيامة يسوع. فإنك أنت تيجي تحكي عن كواليس يهوذا إن هو أساساً بدأ يقلب على يسوع وبدأ يتحرك ضده وراح يسلمه وراح باسه، ورب يسوع قال له إيه وبعديها شنق نفسه، ما حدش عارف القصة إلا اللي دخل وقرأ. فأنا هتكلم من واحد من بعيد، فبتفرج على ده عمل دوشة وبيقولوا إن هو كان بيشفي، وناس بتقول لا وفي آراء، وفي واحد انتحر من تلاميذه، هذه اخرتها هي. صح ولا لا؟ هو ده الجو. لكن لما تيجي تبص على حقيقة الشيء من جوه هتختلف النظرة بتاعتك. لو احنا قلنا واتفرجنا على في يهود لازالوا ما قبلوش يسوع، في يهود قبلوا يسوع، فارجعوا ليه مش كلكم بتعبدوا الله؟ خلاص هي، ما هو اساسا واحد من عندكم، انت تبع موسى انت تبع يسوع، مش فرقه كتير. ماذا عن ابديه الناس دي؟ ماذا عن الناس دي اللي قبلت مني نصيحه وقلت لهم عادي، مش انت بتحب الله؟ حبه باي طريقه، المهم هو هيكون بيشوف قلبك وما يخلاش. ودي اكتر حاجه بولس حاربها، يعني ما ينفعش تمشي مع الاثنين، يا تمشي مع ده يا تمشي مع ده. غلطية ثلاثة وغلطية أربعة، بولس بدا يتكلم بيقول ان مشيتوا بالناموس هتسقطوا من النعم. الشخص اللي بيمشي بالايمان الذي يعمل بالمحبه هو الشخص اللي بيمشي بالنعمه، لكن إن مشيتوا مع الاثنين وحبيتوا تعملوا حاجة، لأن محدش عارف الحقيقة فين، لأن في ناس تيجي تقول لنا لازم تختتنوا، لازم تاخدوا بالكم، لازم تقدموا ذبايح، اللي هي حاجات العهد. فبولس بدأ يوضح ما ينفعش تعملوها. رحنا لمينا شنطنا وسافرنا لبولس وتقابلنا معاه في أحد السجون أو هو حر طليق، وقلنا له أنت ليه مدققها كده؟ مش الناس دي بتحب الله برضو؟ ما تدخلش في علاقتك ما بين علاقة واحد والله، صح ولا لا؟ ممكن يتقال كده. انت مالك كده مدقق فيها يا عم؟ يعملوا هم عايزين، مش الواحد بيحب ربنا؟ هذا الكلام يقال الآن، هذا الكلام يقال لقبول أي شيء تحت هذا المسمى. وأكرر، لا مشكلة لدى حد أن يختلف مع حد في الرأي، هذا ليس موضوعي، هذه ليست مشكلتي، لكن أنا دلوقتي بحط نفسي مكان واحد عايز يعرف هذا الإله بصورة حقيقية. لما أجي أسمع رأي واثنين وثلاثة ومحاولة تأقلم على أني أنا أكون بقول أوكي، ما هو الآية دي كذا وكذا، والعكس بقى ده في محاربة، أنك ما تقولش الآية دي معناها كذا، قول رأيك، رأيك كذا، ما تقولش أن هي كذا، ما تقولش تفسيرها كذا، قول رأيك، ده اسمه رأيي، ما تقولش أنه هو كذا. طب هو ماذا عن إذا كان ده إيماني؟ لماذا تسلبني حقا أنت تأخذه لشيء آخر؟ شكلها مهم جدا تفهم. لا يوجد وسطية ولا ديمقراطية داخل تفسير الكتاب المقدس. الكتاب المقدس واحد وتفسيره واحد، وقد يختلف تفسيرات كثيرة في حاجات، هذا لا يمنع أن يوجد تفسير واحد. قد تكون هناك عملة مزورة وعملة بتزور لأنها طبعا عملة ثمينة، ما فيش حد يزور حاجة يحط نفسه في السجن على الفاضي ليه، لكن بيزور شيء، بيزور شيء ثمين. ففي الوقت ده إذا كان في كذا حد مزور، لكن يوجد حقيقة واحدة، حتى لو أنت مختلف في الرأي، لكن لازم تكون حاطط جواك أن يوجد تفسير واحد، مش آراء كتير على الآية دي. حط المبدأ ده جواك، وإن اقتنعت بحاجة ما ينفعش تقول دي ودي، يا دي يا دي. تخيل معايا الله وهو قطع عهد مع الإنسان، وبدأ تكون هناك علاقة حميمة بينه وبين إبراهيم، والعهد الإبراهيمي في تكوين 12 بدأ حقبة جديدة وتدبير جديد وسياسة مختلفة عن اللي فاتت، لكن مبادئ واحدة. في الوقت ده جي إسحاق، جي يعقوب، بعد كده يوسف، وبعد كده موسى. تعالى قبل موسى، ماذا عن الناس دي كلها؟ كيف كانت تعبد الله؟ سيستم الذبائح موجود من آدم، مش من إبراهيم بس. وكل شخص بيعبد الله كان بيعبد بصورة حسب ما يروق له، وكانت الذبائح بتتعمل بطرق مختلفة، ما كانتش بطريقة واحدة. ارجع للمراجعة. إلى أن جه موسى. قبل موسى كان في ناس بتحب رب ولا لا؟ كان في ناس رفضت الخطية زي يوسف قبل ما يكون فيه ناموس. لكن ماذا بعد الناموس؟ صارت الأمور منظمة ومقننة. افتح معايا رومية 5. وعدد 12. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فإنه حتى الناموس، أو إلى أن أتى الناموس، كانت الخطية في العالم. معنى كده الخطية انتهت في العالم بمجيء ناموس، معنى الكلام ده. هفهمك يعني ايه؟ على ان الخطية لا تحسب ان لم يكن ناموس. وهنا يتكلم الى العالم وليس لشعب الله. وفي رومية 2 بيتكلم ان الذين ليس لهم ناموس هم ناموس لانفسهم، واقعا يتكلم عن العالم قبل موسى. بقول دوا لان كتير قوي دلوقتي بيستند على الايه دي يقول اي حد ما عرفش يسوع رب هيحاسبه بناموس نفسه. لا، الكتاب بيقول الناموس جه وبالنسبه للعالم مش بس لشعب الله. فبالتالي الحقبه ما بين سقوط الى موسى هي دي الحقبه التي نقول عليها هم ناموس لأنفسهم. لكن ما بعد هذا، أي شخص لم يؤمن بيهوى وقتها يهلك. نكمل. لا تحسب إن لم يكن ناموس. ده السبب أن حساب الخطية، كون أن دي قيل عنها خطية وقننت أنها خطية، وضع نهاية للموت، مع أنه الواحد بيجلب موت. الناموس نفسه بيجلب موت، لكن هو نفسه حط نهاية للموت. ده السبب أن يسوع بالموت أباد الموت، لكن تميز يسوع بالقيامة. فاهم يعني إيه الكلام ده؟ لازم تفهم اللي صنعه يسوع. يوجد فرق ما بين ان انا اشيل عنك الغلطه بتاعتك، في فرق ما بين اخدها عليا واشيلها. اخدها عليا اي معناها اني انا بتتحط في السجل بتاعي وانا بتعك بيها وباخدها، بتتحط عليا، صار خطيه. يسوع صار خطيه، ماليش دعوه باي ترجمه خففتها بعد كده انه ذبيحه خطيه، لا، انها خطيه في الأصل اليوناني، صار خطية. فشال الخطية عليه، الموضوع ده مش سهل. وضع على روحه، وضع عليه دواء. ما أخطر هذا الأمر. نكمل. هنا بيقول على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس، لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى. تعالوا نقف هنا. أنا كنت أتخيل يقول قد ملك الموت من آدم إلى إبراهيم أو إلى يسوع. إيش معنى موسى؟ موسى يبقى أنت كده رجعتني للعهد، يبقى بالأولى تقول مين؟ صاحب العهد أولى من وضع الشريعة بتاعت العهد، صح ولا لا؟ طيب لماذا لم يقل إبراهيم؟ هجيب لك قصة على جنب كده ومتكررة مع المعظم. إن شخص يتقابل معاك يقول لك بص أنا بحب رب جدا، وفعلا يكون بيحب الرب، بس مخبط جدا، مش عارف مالي، أصلي ما لقيش نتائج، مش فاهم الله يشتغلوا معاه إزاي بالبلدي كده، لكن بحب رب جدا. أنت لو دخلت الأوضة بتاعتي هتلاقيني كاتب آيات أو كتاب مقدس متقطع 5 مرات غيرته. هذا حال كثيرين في فلسطين. هذا الشخص يحب الرب زيه زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب والناس اللي بقي بالملايين بعد كده، إلى أن جاء مين؟ موسى. إيه اللي عمله موسى جديد؟ ما عملش عهد. موسى حط مبادئ يتمشي عليها، ده الوحدي وقف الموت اللي كان ماشي على حياة الناس. هجيب لك في نفس المثل دوه تطبيق. جه الشخص المخبط دوه اللي بيحب رب جدا، اللي ليه ممكن 20 سنة عارف الرب، اللي بيصلي يوميا الساعة وساعتين وبدموع، عشان يوجد معزة لموضوع الدموع، وكتاب المقدس متقطع من كثرة القراءة، وحافظ الكتاب من الجلدة للجلدة، لكنه مخبط بين قوسين الموت يعمل في حياته، إلى أن تأتي وتعلمه مبادئ موجودة في الكلمة. أنت ما جبتلوش حاجة جديدة، اللي أراها يقول لك يا ما كنتش فاهم الآية دي، فيبتدي يصلي بصورة معينة تختلف عن الصورة الأولى، فيبتدي الموت الخبيط يقف في حياته. هي دي. إبراهيم كان بيحب رب جدا، خليل، صاحب، صديق، في علاقة حميمة، وإسحاق ويعقوب، لكن حسب الكلمة الموت كان يعمل فيهم. إن الكتاب بيقول سادة وتسلط الموت من آدم إلى موسى، ما قالش إلى إبراهيم. قد لا نعرف تفاصيل كثيرة، لأن الكتاب المقدس لو حكى التفاصيل دي هنكون إحنا نفسنا عندنا كتب مقدسة ضخمة لا حصر لها. لكن هجيب لك مثال صغير. موسى رايح يحرر شعب الله، وهو ماشي من المكان اللي كان فيه وداخل عليهم، أخذ رست ابنه تعرض إلى الموت. موسى نفسه كان لسه مش معطى له الوحي بتاع الشريعة، لكن كان في حاجة معروفة من أيام إبراهيم اللي هو الختان. هو ما كانش خاتن ابنه، أي لم يضع البريت في العبري، أي علامة العهد. لدى العهد القديم في أهمية جدا للعلامات، أما العهد الجديد لا يوجد أهمية للعلامات. أنا عارف إن ده بيضايق تفسير الرمزي، لكن واقعا نحن نحيا الحقيقة الآن، لا نحتاج إلى علامات. ده السبب من أول قايين وهابيل قال له حط لك علامة على رأسك، علامة 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 علامة، بيتحرك بعلامات مع الناس لأن الناس حسية. عشان كده لدى العهد الجديد لدى عيل دوا. نرجع لموضوعنا. فإذا أول ما إبراهيم آسف موسى وهو داخل فوجئ أن ابنه تحول مرحلة الموت، إلى أن استدرك الأمر، مراته قالت أوكي أنت رجل دم. ليه؟ لأن موسى ما عاش الحاجة اللي كان رايح يطالب الناس بيها، وهذا يفسر لماذا أنت تتخبط في حاجة لم تدرسها بكفاية. ده ممكن تكون خدت رأس القبة وطرت، مسكت الحاجة درستها كعنوان رحت بسرعة تتكلم عنها، هتحرف فيها. لكن حينما تدرسها بكفاية وتفهم لماذا وكيف، وده أهمية التعليم، هذه هي الحياة المسيحية، تروح بكل جرأة تتكلم ولن تحرف فيها، لأنك واثق في الأمر، فاهم من أين يؤكل الكتف، وبتتكلم بدل ما ناس يقول لك بس داري المرض ما ينفعش يدخل جسدي، مش عايز حد، بلاش حد يسمعك. أليس هذه الحياة اللي للأسف أشخاص ولدوا من الله لا يعلموا ما حدث لهم في الميلاد الثاني وبيتحركوا بهذا الرعب والخوف؟ الرجل قال لكن اتهجن، واحد عمل له كده قال له على فكرة ابني مش بيروح لدكتور خالص وبيحيى بصحة، قال له لا ما تقولش الكلام ده الشيطان سمعنا، قال طب انا عايز يسمع ايش ابني مش بيروح للدكتور خالص. الجرأة دي بتيجي منين؟ ان الشخص فاهم لماذا وكيف، زي ما انت ضامن حاجات كتيرة جدا بتعملها، ما فيش حد بيشك كل شوية يرفع يشوف البوتاجاز شغال ولا لا وهو شغال، محدش بيمسك ينزل يشوف الكوبري اللي طالع عليه بالعربية ده شغال ولا مش شغال، الكرسي اللي انت رايح تقعد عليه مش بتقعد تشوفه كل شوية هو متين ولا لا، مش تروح تمسك موظف البنك تقول له او المكنة الاي تي ام بتهزها تقول له خدت الفلوس ولا لا، سجلتيها تبعي ولا لا؟ صح ولا لا؟ نستخدم الثقة، لأن الإنسان يسعى للكمال ويؤمن بالأمور التي تم اكتمالها في نظره. لكن نيجي عند الأمور الروحية، ممنوع الاكتمال، ممنوع اعتقادا أن بهذا الإنسان ألم بالله. مين قال؟ لكن يمكنك أن تعرف شخصية الله في الزاوية دي للآخر، ما جيش تاني يوم تكتشف رأي آخر عن هذا الإله. أنا عارف ده الوحدي بيضايق بعض الناس، بس ده مش هدفي. أنا كنت بتضايق فلأنك متعسر داخليا. أين الأوان أن أكتشف الحياة المسيحية بصورة صح؟ الحياة المسيحية هي لديها مبادئ، وإلا تتخبط أو الموت يعمل في حياتك. ساد الموت أو تسلط الموت من آدم، إلى أن وضع نظام للحب اللي كانوا ماشيين بيه قبل كده، الحب والغرام من إبراهيم وإسحاق ويعقوب يوسف موسى، إلى هذه المرحلة كان هناك عشق، ناس بتحب الرب نعم، ناس بتموت من أجل الرب نعم، ناس بتقول لا للعالم نعم. موسى من ضمن موسى كشف الوحي بتاع الشريعة بعد الخروج من أرض مصر، هو نفسه كان أحد كوادر العهد القديم. بعد كده لأنه وضعت سكة حديد تمشي عليها، وضع نظام تمشي عليه، بدأ مستوى الرب مع الشعب يزداد في تعاملاته. افهم كلامي، حينما تدرك الكلمة تجد مستوى أعلى في حياتك الروحية مختلف عن اللي أنت كنت فيه. افتح معي تمساوس الأولى 2. وعدد 4، الذي يريد أن جميع الناس يخلصون. ناس كثيرة بتقف عندي. والله يريد أن يقبلوا إلى معرفة الحقيقة. تاني، الله يريد أن جميعنا يخلصون. طلعنا كتير قوي بس فلان يقبل يسوع وخلاص نضمن أبديته، وأنت لا تعلم إن لم يسلك بالكلمة سيفقد أبديته. إن لم يسلك في الحياة المسيحية بنظامها سيفقد أبديته. لكن أنت جست ماشي بمبدأ الضمان المطلق اللي هو غير مثبت كتابياً، وهتكلم عنه في السلسلة دي. فالشخص اللي قبل يسوع خلاص على كده، يكفينا على كده، المهم يقبل يسوع، الباقي ده خلاص خلاص. لماذا؟ لأن الناس شالت المسؤولية بتاعة معرفة الحقيقة. الله يريد 1 أن يخلصوا، 2 أن يعرفوا الحقيقة. الله مش عايز واحدة بس. لما نيجي للمبادئ بتاعة الكلمة هنكتشف مبدأ كلمة بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. لفظ إرضاؤه ليس معناها يساويها أو عكسها زعل أو غضب، لا، إرضاؤه أي التفاهم معه، أي التعامل معه بالصورة التي يريدها. عشان كده رب يسوع اتكلم عن نفسه وقال أنا بعمل حاجات ترضيه، أنا بتحرك في حاجات بترضيه، أنا بعمل الطريقة بتاعته. فعبرانيين 11 وعدد 6، لكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. طيب نرى بعد 5، بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. أوكي، وفي بعض المراجع بتوضح شهد له داخليا، إذا ما حدش عارف حاجة بره من أجل دعوة شهد له، يعني إذا كان بيسمع شهادة داخلية. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. بيتكلم مع مين؟ العبرانيين، شعب الله. هذا الشعب يعلم يعني إيه الله موجود، مش محتاجين تقول لهم الحقيقة دي. لو قعدت مع حد معاهم في الوقت دول أو إلى اللحظة دي، المحافظين على التراث هياكل ودانك من الكلام عن إيدين الله القديرة وأنه إله موجود. فالموضوع مش محض شك أساسا، لكن كلمة موجود هنا أساسا كان بيتكلم عن الوجود الداخلي الذي صار في الإنسان جوه، وأن يوجد تجاوب من هذا الإله، وأن يوجد نتيجة للتعامل معاه. فالإرضاء هنا يختلف عن اللي بيروح ذهننا ليه ربنا زعل مني. الله مش بيحكي في الحتة دي. كم مرة رب اتحكى عن خطية آدم؟ كم مرة هو حكى معاه الحوار وخلص الكلام؟ ايه فايدة يحكي في حاجة فاتت؟ لكن الناس حكت عن خطية آدم، لكن رب ما عادش يقول لولا تعدي آدم، لولا تعدي آدم. رب بيقعد يرجع للقديم ساعات، لولا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لولا كده لكنت دمرتكم. إن كان عليه فبيرجع للي فات، لكن رجع لخطية آدم، هو اللي خرب الدنيا ده آدم. ما عملش كده رب، ما عملش كده. فالله مش غضبان. غضب الله معلن على الجميع في جور الناس رومية 1، هنا على الناس الفاجرة وإثمهم، أي الخطايا العمدية المستبيحة، وليست خطية آدم. خطية آدم أخذ الحوار معاه بلا شك إنها كسر الوصية، أنا لا أتفهها. لكن بتكلم على إن رب مش ده الموضوع بتاعه، لكن رب كان عايز الإنسان يمشي على ستايل، ووضع له مبادئ قبل ناموس. تاني حط 20 خط تحت الكلمة دي، لأن أي طريقة بتتحط النهاردة الناس تعتقد إن ده ناموس. الناموس هو مبادئ الناس تمشي عليها، وهي دي اللي بتمنع الموت، التخبيط في حياتك. بدل ما الناس كانت بتقدم الذبيحة كأنه بيعمل طبخة يعني، واقعا كل حاجة ليها رموز، لأن ده عهد رموز، فكل حاجة فيها تعني شيء. كل حاجة لو قعدت تدرسها عليها كتب. لكن في ناس قبلت ذبائحها بطريقة غريبة، ليه؟ لم يكن هناك وضوح، لكن هناك من تخبط مش عارف يعملها ازاي، من الآخر مش عارف يرضي الله. يرضي الله أن يجد من هذا الإله يجازي الذين يسألونه، أنه يرى النتيجة. فهو مش عارف الطريقة دي، أصوم ولا أبكي ولا أطلب 50 واحد يصلي معايا، ولا أتصل بكل القنوات المسيحية الفضائية عشان يصلوا معايا، أنا مش عارف أعمل إيه. دي حيرة الناس. ما تحتاجه إلى مبادئ، ليس معناها ناموس تاني، بل مبادئ. رب قال له كل من الشجرة دي، كل من الشجر ما عدا الشجرة دي، ليس هذا ناموس. وقبل السقوط رب حط مبادئ، هذا الإله منظم لدرجة بيسميها التعدي. يوم آدم كسر دي سماها التعدي، نفس اللفظ اللي بيتقال على التعدي على ناموس. بتاع موسى. عشان كده إن ما كانتش أمور الحياة في نظرك مفهومة، هتكتشف إن أنت بتضع رجليك في حتة مليانة تخبيط وموت. افتح معايا يوحنا 8. وعد 29. والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضي. لما تيجي ترجع وتشوف كلمة إرضاء، هي معناها أنك تفعل شيء باتفاق معه أو شيء منسجم معه. فالشخص يرتضي أنه يكمل معاك الحاجة دي، وليس معناها الغضب والرضا. مش معناها أن الله بيقول، رب يسوع بيقول أنا بعمل حاجات ما تزعلش ربنا. ما بيتكلم، أنا بعمل اللي بيتقال. وهو ده سر الحياة المسيحية، إنك تعمل بالضبط اللي بيتقال. افتح معايا يوحنا 7 وعدد 37، آية مشهورة. في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. أي حد معاه ترقيم في الكتاب المقدس بتاعه، كما قال الكتاب، المفروض يجي نقطتين بيتفتح كوما، اوكي، ان دي اقتباس من العهد القديم. ده مش اقتباس من العهد القديم. لا توجد آية في العهد القديم، يوجد نكهة الآية دي في العهد القديم، بعض الكلمات من كذا حتة. لكن هنا كان الرب يسوع بيقول حاجة: اللي هيآمن بي زي ما الكتاب بيقول، مش الكتاب بيقول كذا، مش اقتباس، اللي هيآمن بي زي ما الكتاب بيقول، نتيجة هذا ستجري من بطنه أنهار ماء حي. أي أعمل اللي الكتاب بيقوله بالضبط تجد نتيجة، مش بيقتبس من عهد قديم. ده هو بيقول إني لو صدقتني زي ما الكتاب يقول عني، هتلاقي نتيجة بتحصل، إني بتجري من بطنك أنهار ماء حي. ما معنى كلمة تجري من بطنك أنهار ماء حي؟ معناها إنك هتكون في الفلو والانسياب اللي روح القدس، معناها قال هذا عن روح القدس. روح القدس يتحرك في حياتك بإنسيابية. البعض بيعتقد الإنسيابية في وقت العبادة بس، رب يسوع وصف طريقة تانية، أن تؤمن بالطريقة اللي هو قالها بالضبط. إذن بدل ما أنت عمال تبحث كثيرا بتخمينات كثيرة، ما هي الطريقة، ما هو الطريق، ما هي الطريقة، ما هو الطريق، ولا تبحث في الكلمة، بتبحث عبر التجربة والخطأ وأسئلة الناس، ومش بتروح تدرس الكلمة، أعرف أن دوا خطير. تلاقي نفسك بيتلعب بيك، يعني يوجد من هو يتربص. عشان كده أن تؤمن كما قال الكتاب، أن تسلك بحذافير الكتاب. ده سبب بولس كان بيتحرك بدقة. ما ينفعش نمشي بالعهدين، يا العهد ده يا العهد ده. الناموس أنا هتكلم عنه لوحده، لأن النعمة والناموس حصل حاجة جعلت الناموس ليس هو الطريقة بل النعمة، لكن سيظل يوجد طريقة. بقول ده لأن يوجد نور دلوقتي في جسد المسيح، يوجد معرفة دلوقتي في جسد المسيح، فيلزم معها أن يكون هناك نظام ويوجد تحذير من الارتداد الهلاك، أنك صرت مسؤول. حكيت أن كل واحد له مفهومه، نعم أتفق أن كل واحد له مفهومه، لكن هل هذه مشيئة الله؟ مش دي مشيئة الله. أفس 4 افتحها معي بسرعة، قبل كده شرحتها. عدد 11، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا وبعض أنبياء والبعض مبشرين وبعض رعاة ومعلمين الذين هم معلمين لأجل تنضيج القديسين وتكميلهم لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح إلى أن ننتهي جميعنا. يوجد هدف ونهاية، يوجد وصول إلى النهاية، إلى أن ننتهي. عليك أن تقرر هذا الكلام مجازي أم حرفي. إنه حرفي. إلى أن نصل لنهاية إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله. بيستخدم في اليوناني لفظ معرفة عميقة وحميمة ودقيقة، إلى إنسان ناضج، إلى أن تصل إلى نفس الطول بتاع يسوع. حتى لا نكون مما يثبت إن ده هنا على الأرض مش في السماء، حتى لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم. لا يوجد ريح تعليم في السماء. معاد تنفيذ الآية دي هنا. بمكر إلى مكيدة الضلال. ما معنى الآية دي؟ يوجد أشخاص ممكن يكونوا بيفسروا لك آية وهو أخذها من حد وهو ما رجعهاش. هذا الشخص غير مسؤول، مسؤوليته أقل من مسؤولية اللي علمه، واللي علمه نفس القصة. إلى أن نصل إلى من ابتدع هذا التفسير، هكذا ستحاسب الناس في السماء. ففي الوقت ده الشخص بينقاد إلى فخ مكيدة، يعني فخ، ويضل يهلك. يعني لكن نقول الصدق في المحبة، ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. الحياة المسيحية لها نظام وبروتوكول. الحياة المسيحية من البداية الله أراد أن يكون في علاقة مع الإنسان. الله أراد أن يكون الإنسان في حالة من الشراكة والعلاقة معاه. دي بداية الحياة المسيحية. كان الله يريد الإنسان أنه هو يكون في شراكة ويعطيه الطبيعة بتاعه. افتح معي تيتوس 1. تيتوس 1 بيتكلم أن الله من البداية قبل ما تتخلق أي حاجة في ذهنه الخطة دي. لم يصنع الله الإنسان وفوجئ بأحداث جديدة. لم يصنع الله الإنسان وكأنه مجموعة من الصلصال التي كان بيلعب بيها، وفجأة عاشت وبدأ يتعامل مع معطيات جديدة، وبدأ يلاقي واحد سقط، وكل شوية رب يفتش في المكتب بتاعه ايه التصرفات اللي ممكن اعملها مع هذا الكائن. كتير قوي بيقرأ كتير مدرس مش بيزهي على المعلومة دي، فيوصل لمرحلة انه ما يجي يقرأ آية مثلا زي وندم الرب ان هو خلق الانسان، ندم الرب ان هو انه الانسان وصل لمرحلة دي. كلمة ندم اي تراجع عن، طب الكتاب يتكلم في سفر عدد صح 23 بالعام نبي ارتد، فاضطر وهو بيتكلم الكتاب يقول عليه مرة عراف مرة يقول عليه نبي، ما تيجي ترجع للتاريخ تكتشف هذا الشخص كان نبي وارتد. في الوقت دوه بدأ يتكلم تحت تأثير مسحة الروح القدس، قال له الله ليس إنسانا فيندم، ما ينفعش يكذب في إيه؟ مع إن الكتاب بيقول إنه ندم، إيه التضارب ده؟ ده مش تضارب، واقعاً الله لا يتراجع عن المبادئ الأساسية بتاعته، لكن يوجد سياسة للمعطيات الحالية بتاعت الإنسان بيتعامل معها، لكن هو عايز يقول له الله بارك هذا الشعب اللي لن يلعنه ولا عيافة ولا عرافة، ما ينفعش أعكس ده، أنا بحط نفسي في وش الله، ما ينفعش، يعني من الآخر لو أنا قلتها مش هتنجح، يعني أنا حتى لو عملت لهم كلمات دية برضو مش هتنجح، لا عيافة ولا عرافة عليهم، ما تحقش فيهم. فبالتالي الله لا يتراجع، استنادا على الله لا يتراجع عن مبادئه، لكن نفس هذا الإله قيل عنه ندم، أي معناها تراجع عن حاجات كانت معطيات بيتعامل معاها، لكن السياسة العامة لا تراجع فيها، يا تحط نفسك تحتيها يا تطلع براها، هتطلع براها يبقى هيتعامل معاك بسيستم تاني، لكن لازال هو يريد أن يكون في علاقة مع الإنسان لا تراجع عنها. مش كده؟ لا ندم في هذا أي لا تراجع، كلمة ندم أي لا تراجع ففي الأصل العبري. فبالتالي تيجي تبص على لا تراجع، هذا أمر نهائي، رب مش هيتغير في مبادئه تحت أي مسمى، لكن يوجد أنه أوكي بعد ما كان في نفليم على الأرض فبدأ رب وجد خلاص الموضوع انتهى، فتراجع رب عن الغضب اللي كان حطه لأنه خلص، مش لأنه ندم، لأنه خلص صفى الموضوع. أي مرة فيها كلمة ندمة افهمها صح، فلما الناس تيجي تقرأ كتاب مقدس تفتكر أن رب فوجئ بالأرض تحت هذه الآيات، بسبب هذه الآيات رب فوجئ فندم، بمعنى آخر يعني هو ربنا ما كانش يعرف الأسئلة دي تتسأل، أكيد في وسطنا كذا حد بيسألها، يعني الله ما كانش يعرف إن هو كان هيعمل كذا ويحصل كذا فندم، طب منين الكتاب يقول فليس هو إنسانا فيندم؟ فبالتالي افهم فحوى الكلام معناها لن يتراجع رب عن هذا المبدأ، لكن الشعب نفسه أغوية وحط نفسه في اللعنة، دي حاجة تاني، لكن لازال برضو في مبادئه الثابتة في العهد. مش كده؟ احنا فتحنا تيتوس واحد، تيتوس واحد بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح لأجل أو لتحفيز، هجيبها لك في ترجمات للسرعة، لتحفيز إيمان مختري الله لكي يعرفوا الحقيقة التي هي حسب الإلهية، على التي كانت أمل لدى الناس التي هي الحياة الإلهية التي كان قد وعد بها الله المنزه عن الكذب قبل الأزمنة الأزلية. فالله لدى نفسه، هذا الإله متكلم، يجب أن تتكلم، فهذا الإله يتكلم، الكتاب يقول وسمع آدم الصوت يتمشى في الجنة، الصوت هنا مش صوت رجلين، هي صوت حنجري voice، فالصوت الحنجري الخارج. فآدم مستخبي لما سقط وسمع صوته الحنجري يتكلم، ولم يكن صوت رجلين. هذا الإله في علاقة مع الإنسان، داخل في علاقة، ولما مسك وتكلم مع آدم مش معناها متفاجئ، لكن بينزل لمستوى الإنسان فبيسأله أسئلة مش معناها هو مش عارف. نكمل هنا، بيقول الله وعد بدوا قبل الأزمنة الأزلية، يعني قبل ما الزمن يكون موجود، يبقى قبل كل السيناريو بتاع تكوين واحد واحد، في البدء خلق الله السماوات والأرض، قبلها. عشان كده الكتاب يتكلم انه وعد بهذه العلاقه، بعد كده بيقول انما اظهر كلمته في الاوقات، في اوقاتها الخاصه دلوقتي، في ترجمات ثانيه هذا هو وقتها، عن طريق الكرازه التي اؤتمنت انا عليها بحسب امر مخلصنا الله الى تيتوس. الله دخل في العلاقة دي مع الإنسان، الله إداله هذه العلاقة أو إداله أن هو يكون في تواصل معه. افتح معايا تيتوس واحد وعدد تيموثاوس الأولى ثلاثة وعدد 15. ولكن إن كنت أبطئ، إن اتأخرت عليك، يعني مهم جدا أن تتعلم، فعليك، فكلمة فلكي مش هأبطئ لكي، يعني العربي مش واضح، إن كنت أبطئ فعليك أن تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله، كتبت لك هذا الكلام. كلمة تتصرف في بيت الله جاية معناها الكلمة اللي بسمعها في الشركات Code of Conduct، نظام يتمشي عليه، نظام سلوكي داخل هذا المكان. مثال شركة تحط Code of Conduct، احترم زميلك، ما تتكلمش في أمور دينية وسياسية، ده Code of Conduct. إنك تتكلم مع المدير الأعلى منك ما ينفعش تتخطى، وهكذا، ده نظام الشركة. فأنا بقول له يجب أن يكون هناك، تعرف كيف يكون هناك تصرف، مش معناها تتصرف معناها في أي ورطة، هنا بتكلم ارجع قبلها إزاي كان بولس بيشرح مواصفات الخادم، فقال له لازم تشوف البروتوكول بتاع بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي. ولفظين هامين جدا، عمود الحق وقاعدته. تخيل معايا مبنى بيبقى واقف على ايه؟ على قاعدة وعواميد. فراح روح القدس بيقول لنا من خلال بولس الكنيسة بيت الله هي عمود الحقيقة وقاعدته. الكنيسة لا تحتاج أن تسند، هي التي تسند. الكنيسة لا تحتاج إلى إعانة لأنها وضع فيها كل الإعانة الإلهية. لازم تفهم ده كويس، كحياة مسيحية بادئ ذي بدء، لازم تفهم أن الله منحنا بكل ما يلزمنا عشان نعيشها. افتح معي بطرس الواحد، بطرس الأولى واحد، بطرس الثانية واحد، عدد ثلاثة، كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو يلزمنا لكي نحيا الحياة والتقوى. أو نحيا الحياة التي هي إلهية، أو تتسم بالشغف لله عن طريق معرفة الذي دعانا إلى المجد والفضيلة. إذن هذه الآية تتكلم بالماضي، تمت، وهبنا كل دواء، أعطانا كل دواء، منحنا كل دواء. وبدأ بطرس يتكلم عن شركاء الطبيعة الإلهية في رسالته الثانية، لأنه تأثر بكتابات بولس أو بتعليم بولس، فبدأ يتكلم عن إزاي الذين بهم قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية التي عن طريقها يمكنك ألا تتأثر بالعالم الذي يتأثر بسبب حواسه الخمسة. عبر هذه الطبيعة الإلهية التي صرت مشترك فيها. نرجع تاني لعدد ثلاثة، قدرته الإلهية. إذا هو عمل معك حاجة أنت فعل فيك، قد وهبت لنا كل ما يلزمنا عشان نقدر نعيش الحياة التي تتسم بالتقوى والشغف والإلهية. أي شيء أنت بتطلب إعانة فيه لا تنسى أنت في بيت الله، يوجد نظام أنت محتاج تعرفه. بيت الله مش معناه المبنى اللي أنت بتروح تحضر فيه الكنيسة، هذا بيت أيضا بسبب اللي موجودين فيه، لكن البيت هو أساسا إيه؟ بطرس نفسه بيتكلم، أنتم حجارة حية، أنتم بيت الله، أنتم هيكل الله. إذن الكنيسة هي بشر ولدوا من الله وبيتواجدوا في أماكن، الأماكن اللي بتقدس بسبب وجودهم. فبالتالي الكنيسة ليست طوب بل هي أشخاص. فكلمة بيت الله اللي قريناها حالا في تيموثاوس لا يعنى بيها، مهم تعرف إزاي تتصرف في بيت الله لما تدخل الكنيسة وتندخش البين، لا مش معناها كده. أن تتصرف في بيت الله أي معناها تعرف كيف تسير الأمور وقوانينها داخل الكيان الإلهي الجديد. هقرا معاك آيتين وكمل المرة الجاية. افتح معايا رومية 5 وعدد 14، لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي، ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كان بخطية واحد مات كثيرون، فبالأولى كثيرة نعمة الله العطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. بمعنى زي ما خطية أثرت على ناس كثيرة، لكن بالأكثر تأثير نعمة الله التي هي العطية بتاعته هتؤثر أكثر كثيرا جدا جدا حسب اليوناني عن تأثير الخطية على الإنسان وهنا على الأرض. ليه؟ كمل آية. لكن زي ما ليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة، أما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. أوكي، يعني إيه؟ معناها الحكم أو الأمر حصل بسبب خطية واحد أثرت على ناس كثيرة أدت إلى دينونة، لكن هبة الله هذه أدت إلى مفعول أكتر. بمعنى واحد أدى إلى الكثير، لكن الكثير بتاع الله أو الحاجة اللي عملها الله أدت إلى أضخم بكتير. عايز يضع مقارنة، واحد أثر على عدد، لكن دوا ضخامة الهبة الضخمة لا تساوي تأثيرها على الناس بعد كده، لكن تؤدي إلى تبرير لهذه الخطايا التي كانت كثيرة. بمعنى معكوس هذه الكثرة، كثرة الله التي تغطي اللي حصل. عشان كده انك تحكي لسه عن الخطية وان الخطية لها تأثير عليك، اعرف كويس جدا حينما بيتم قتل فيروس او بكتيريا في الجسم بيبتدي يبطل يفني في هذا الجسم. تم معالجة الخطية التي كانت بتفني الإنسان، ومش بس نهائيا، بل أعطى الإنسان كل ما يلزمه عشان يعرف يعيش صح على الأرض. يحتاج فقط إلى التصرف السليم، أن يعرف كيف يسلك، يعرف كيف يفهم هذا الإله، يعرف كيف الأمور تفهم، يعرف الحقيقة. يسوع جاء عشان يعطينا بصيرة، وإحنا الأولى خمسة بكلمة أعطانا بصيرة نفهم. جاء يسوع لنحيا به. كمل معايا. فهنا بيقول إيه؟ لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، زي ما آدم جعل الموت يسود على الإنسان، فبالأولى كثيرا جدا جدا جدا. الكلام بتاع العربي والإنجليزي مش مكفي، اليوناني بتاعها قوي جدا. كثيرا جدا تأثير واحد على البشرية أقوى منه بكتير تأثير واحد تاني اللي هو يسوع على البشرية. فأنا بيقول ده أثر على اللي بعديه، وده أثر على اللي بعديه. فأنا بيقول الناس بقى اللي هتنال هذه النعمة هي إحنا الذين ينالون فيض النعمة، فيض النعمة وعطية البر، يملكون ساف. العربي مش واضحة، هي في الواقع هي مضارع مستمر، وارجع وشوفها بنفسك. يملكون في هذه الحياة بالواحد يسوع المسيح. افتح معايا تمساوس الثانية 2. بولس بيكلم تيموثاوس، تيموثاوس راعي كنيسة أفسس، فاللغة بتاعة التعليم لشعب غير تعليم إلى راعي. فأنا بيقول له أذكر عدد 8، أذكر يسوع المسيح المقام الأموات. ما قالش من نسل إبراهيم، مع أنه في غلاطية شرح من نسل إبراهيم، في روميا شرح من نسل إبراهيم، لكن قال من نسل داود بحسب إنجيلي. كان بولس بيتكلم هنا عن تلميحات عن الملك الألفي. فكيف بيتكلم في عدد 12، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، تختلف نملك به. تين روميا 5:17 نملك به، اليوناني مختلف، أو نملك من خلاله، ومضارع مستمر. لكن هنا جاي سنملك أيضا معه، يتكلم عن ملك الألفي. كان بيتكلم عن داود قبل كده، لأن الملك الألفي بيتكلم في النبوات في العهد القديم عن داود. فبالتالي يوجد هناك فرق ما بين تحقيق الأمر الحالي لحقبة الكنيسة وعن تحقيق الأمر الآتي في حقبة الملك الألفي الذي اقترب. فبالتالي به، أي أنت تملك به أو من خلاله هنا على الأرض. على إيه؟ مش على ناس، مش على أشخاص، على حياتك، على شخصيتك، على طباعك، ثم على ما يخصك، ثم على الدائرة الأبعد، ثم على إلى أن تصل. ما تنساش حاجة، إن كنا بنتكلم عن الملك الألفي، داود مسح 3 مرات. داود مسح، كلام ده شرحته من سنين في الاجتماعات الخاصة للأعضاء. داود مسح 3 مرات. أول مرة مسح كتيمي في البيت قدام العيلة، ثم بعد مناوشات كثيرة مسح من السبط، سبط يهوذا، ثم بعد مناوشات كثيرة مسح على شعب الله. كان ده ليه معاني عند اليهود؟ معناها ايه؟ الله بعد ما الانسان سقط جه قال انا هتدخل في علاقه مع الانسان في عهد. فكانت القصه صغيره على عدد قليل، تشبه داود الذي مسح كتيمي بينه ما بين اسرته والنبي بس. وصار يعيد بها ويفرح بها. أرجع للمزامير. بعد كده مسح من السبط بتاعه، سبط يهوذا، ترمز إلى إيه؟ إلى الكنيسة. ثم مسح على كل شعب إسرائيل كله، مما ترمز إلى العالم كله. التدرج دوة حاصل دلوقتي في الثلاث مراحل. كان في ملك، كان في سيادة. لأول مرة لقي حد في العهد القديم ما كانش موجود من الثاني يقول لماذا أنت منحنية في نفسي؟ قومي بسبب المسحة اللي عليه. بدأ يعرف إزاي يقوم نفسه، بدأ يعرف يسيطر على نفسه مع أنه ما كانش موجود من الثاني، ده بسبب المسحة. فبدأ هذا الشخص ينضج ويكبر. عشان كده بنفس السيناريو دوة، فكرة إن الله بعد لما يجي يسوع ينقذ البشرية من الحالة اللي هي فيها، أمال جه ليه الأول؟ ليه جه الأول؟ هذا يشبه شخص ترك أسرته للسفر فبيتصلوا بيه الحقنا، قالوا لما اجي ابقى اصلح الموضوع. الحقنا لما هباجي ابقى اصلح الموضوع، عانوا الى ان اتي. هذا ليس يسوع، هذه ليست كلمات ولا تعليم يسوع ولا بولس ولا بطرس. واعلم جيدا ان يوجد من يقول ان ممكن الف هو الحالي دلوقتي احنا فيه واقعا، هذا ليس حقيقي. ما كانش داود يتكلم، بولس يتكلم عنه ساه، ما كانش كلم عنه في عبرين 4 أنه لسه. فاللخف اللي جاية في عبرين هي بتكلم على الناس اللي عايشين المفروض في اليوم الثالث، يوم الراحة الثالث. ارجع وادرس سلسلة يوم الراحة. اليوم الثالث بتاع أنه إحنا كمولودين من الله دخلنا إلى الراحة، ده يوم ثالث. اليوم الرابع يوم داود، ده موضوع تاني لم يحدث بعد. ويوجد من فقد، عشان كده بيتكلم في العهد الجديد، من فقد أرض الموعد التي كانت يوم الراحة بتاعت شعب الله. فلنخف مع بقاء وعد إن إحنا ما ندخلش، وهذا كلام في العهد الجديد، وهذا لا يتضارب مع النعمة، بل سيزن مفاهيم النعمة لدى أذهان الناس. مشكلة بولس هشرحها، اللي ليه قصة النعمة والناموس اللي شوية ادت اعتقاد عند البعض ان النعمة معناها ان رب هو اللي بيشيل الشيلة، النعمة هو معناها ان رب هو اللي بيتحرك نيابة عنك، انت ما عليكش تعمل اي حاجة، النعمة هي معناها ان لا يوجد حسابات للخطية. الاربعة دول اساسا عكسهم موجود في العهد الجديد بتاع النعمة، لكن يوجد مفاهيم. اي حد متضايق من هذا التعليم، واي حد متضايق ان يوجد سلوك بانضباط يساوي ان حياتك متسيبه، فانت متضايق مني ولا تريد ان تتحمل مسؤوليه. لكن الامر ما يخصنيش انا، يخص الكلمه، ونمسك الكلمه لنضع مع بعض مبدا واحد. ايه هو؟ الكلمه هي المرجع. هتقول كل واحد بيطلع من الكتاب، لكن في مبادئ الحجة والبرهان لدارسي الكتاب المقدس أو دارسي الفلسفة، يوم حد يرد على هذه الحجة يبقى إذن تم رد عليها، فبالتالي يؤخذ بها. فأي نظرية وفي أي شيء، إذا كان في نظرية تحطت في حد، حط نظرية ترد عليها، هو ده اللي بيقعد على الساحة إلى أن يأتي حد يرد عليه، إلى أن يأتي حد يرد عليه. فبالتالي يوجد مبادئ في الكلام محتاج تعرف. لا يفرق معي إن كنت تؤمن بالممكن ألفي أم لا، أنا مش مأزي، لكن أقول هذا لمن له أذن للسمع فليفهم. ده وقت فيه الكنيسة تقوم على رجليها. ليه؟ لأن إحنا صار فينا ما يلزمنا فنسود في الحياة دي، بمعنى أنك تحدث تغيير في ظروفك وفي أحداثك وفي حياتك، أنك تخطف الناس من النار، انك لو انت تعبان مش تعرف تعمل دواء بكفاءه. اوعى تفتكر ان امر دواء امر ما يهمش الرب. كتير اقول انا مش مشكله اموت بكذا، مش فارق معايا، بس المهم اعرف انه راضي عني. الرب يهمه الاثنين، وهو راضي عنك وهو يريدك ان تحيا. صح، مش مهم اي حاجه، حتى لو مش هلاقي اكل. مين قال الرب عايز الاثنين؟ انت لو قلت لباباك او مامتك كده، واذا كانوا سويين مش هيردوا عليك باي حاجه، يقول لك حبيبي ده انا ادي لك، ده انا اقطع دراعي اديهولك او اولع فيه ايا كان. فبالتالي يوجد مفاهيم عندنا محتاجه تتصلح. اذا كان الاب والام الارضيين لا يقبلوا ان ابنهم يعاني، كان بالحال السماء، كان بالحال هذا الاله. لا يوجد احتماليه. افتكر كلام بالعام وهو بيتكلم تحت تاثير المسحه، ما ينفعش الله يتراجع عن ده، ما ينفعش. هذا ليس اله يكذب، لا ينفع ان يتراجع ولا ينفع ان هو يعكس اتجاهه. لا يتراجع، لا يندم، يعني لا يتراجع. عشان كده بولس بيتكلم مع تيموثاوس سنملك معه عن مكر الفي، لكن الان الذين نملك به او فيه، ان في اليوناني، في اليوناني ان تختلف عن كلمه ثانيه في تيموثاوس سنملك معه، لانه هيكون موجود في الارض. مما يثبت من احد الحاجات اللي بعض بيقول ان يسوع مش هيكون بنفسه في الارض، ايا كان، alright، لكن يسوع شخصيا هيكون في الارض. مش كده؟ هذا هو ميراث الكنيسه، هذا قد وهبت كل ما تحتاجه. محتاج ايه؟ ايه اللي تطلع بيه النهارده في النقطه دي؟ انت تحتاج الى نظام تمشي عليه. النظام ده يحتاج الى تعليم كتابي، تحتاج الى مفاهيم لتحيا الحياه المسيحيه. تحتاج تفهم ده، الحياه المسيحيه ليست ديانه، ليست نظام تقشفي، لكن يوجد فيه تقشف اختياري. إن كنت تعلم كواليس كثيرة، أنت لا تعلم كم الصيام وكم الصلوات وكم الالتزام وكم العسكرية في الالتزام، كم تنقية الدوافع اللي بتتم في الرعاية. هذا ليس رخاء، بل إنه نظام، زي ما بولس قال من تجند لا يرتبك بأمور الحياة. مش كده؟ أقل حاجة رب يسوع قالها، من ترك أبا أو أما أو حقلا ينال في هذه الحياة 100 ضعف، رب حدد، ومعها اضطهادات. إن كان رب يسوع بيتحرك بصورة مرضية للناس، زي ما بولس قال، إن كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا ليسوع المسيح. لفظ إرضاء جاي معناه أن يتفق معه الآخرين أو ينال منهم الموافقة أو ينال منهم عدم المقاومة. فرح بولس قال لو كنت بعمل كده فأنا مش تبع يسوع، أنا مش عبد ليسوع. إن كنت هأرضي الناس وأطلب اتفاقهم وإقناعهم، من ضمن معانيها في اليوناني إقناعهم، إن كنت هأسعى لإقناعهم واتشال واتخبط عشان أقنعهم، فأنا لست عبدا ليسوع المسيح، لكن سأقول الحقيقة. وبعد كده اقتنع ما اقتنعش مشكلته. بولس أول ما لقى ناس مقتنعين بالحق الكتابي اللي بيقدمه، ولقى ناس مقاومة، راح خدهم بعيد، أجر مدرسة وقعد فيها يعلمهم. عمل 19، ما عادش يقاوح، لكن كان يحاججهم ويرد عليهم. لديه ردود، يوجد ردود على كل ما يقال، لكن يوجد حياة روح القدس عايزك تحياها، وحياتك مش هينفع تعيشها مرتين، اختار أن تحياها. الحياة المسيحية هي لها نظام، إنها حياة الله في الإنسان، هي بتنبض في داخلنا، إذا كنت ولدت من الله هي بتنبض في داخلنا إنها بتحيا فيه. هتقولي طب ليه بيحصل لي؟ هقول لك لسه ما كبرتهاش، لسه ما نضجتهاش، لسه ما مشيتش على التدريبات اللي المفروض تمشي عليها، ما تحطتش تحت نظام تمشي عليه، أو قد تكون اتحطيت وكشيت وانسحبت. عشان كده آن الأوان أن تحيا. كيف تتصرف في بيت الله؟ كيف تسلك في المملكة الإلهية الجديدة؟ هلا أقف مع بعض نصلي. هل كنت لسه ما قبلتش يسوع؟ اعلن الكلمات دي بلسانك. الله أنا بجيلك باسم يسوع، هذا الإله الذي مات من أجلي وقام. يسوع كن سيد على حياتي من اللحظة دي. كمل ده من قلبك. أشكرك، أنا بأولد منك الآن، أنا صرت ابنك، أنا أحتوي حياتك وطبيعتك، أنا جزء لا يتجزأ منك دلوقتي. امتلي بروح القدس. جست بكل بساطة ارفع ايديك وابتدي يتكلم روح القدس. محيطك الآن يدخلك. ابتدي تكلم بالروح، تكلم بألسنة، حرك لسانك، ابتدي طلع صوت من حنجرتك، وما تقولش أي حاجة بلغتك اللي بتتكلمها، فقط تكلم. روح القدس يعطيك كلمات صلاة بالروح، دي ألسنة أخرى تساعدك إنك إزاي تصلي بصورة فعالة. كنت ولدت من الله، استنارة على حياتك أكثر، تنفتح عينيك وعينيك تكتشف ملكة في المسيح. تكتشف كنيسة الله. لن تحيا تعاسة مرة أخرى، رغم أن قد تكون تخبطت، قد يكون في حياتك أو في حياتك خبرات سلبية كثيرة. الآن بتعرف السبب، لأنك لم تكن تعرف كيف تتصرف في داخل هذه المملكة. آن الأوان أن تحيا، تنطلق الحياة التي أنت تعلم وأنت تعلمي أن ليك دية في المسيح، بس كنت بتسأل عنها وبتسألي عنها، وعارف أن في مستوى أعلى من أنك جست تضمن السماء. الآن يوجد انهاض لروحك وقوة في روحك تخرج نتيجة الكلمة بقوة الروح القدس. لا خزي لك، لا خزي لك. نتائج أن تؤمن كما قال الكتاب عنه، أن تسلك بهذه المبادئ، تجري من بطنك أنهار ماء حي تجاه ظروفك، تجاه حياتك، تجاه جسدك، تجاه شغلك، تجري من بطنك، تندفع من داخلك. يوجد قوة جشن تطلع من جوه، تنفجر تجاه الموقف. قد تكون أول مرة تسمع الكلام ده، قد تكون أول مرة تفهم الكلام ده. فكرش في حد تاني دلوقتي قد ما تفكر في دوا لنفسك، تخبيطك مع الله ساد الموت وملك الموت من آدم إلى أن أتى نظام يقنن الحب الذي كانوا ماشيين به. الآن بتعرف النظام كيف تتصرف في بيت الله الذي هو عمود الحق وقاعدته. أنت لست في حالة ارتباك حتى لو شاعر بدوة. روحيا الله وضع استقرار في داخلك، محتاج أن تكتشفه، محتاج أنك تمشي به، محتاج أنك تعرف الطريقة بتاعته. هذا الحب العميق، هذا الإله الرائع الذي لا يريدك أن تحيا حياة عادية، وهبنا كل ما يلزمنا عشان نحيا الحياة دي ونحرب أي ننقذ أو نحمى من الفساد الذي في العالم. هللويا. ارفع ايديك واعبد. يتحرك في حياتك بهذه النعمة، هذه القوة الإلهية التي منحت في الإنسان. هللويا. بولس بيقول أنا لا أبطل، أنا لا أبطل نعمة الله، أنا مش بوقف مفعولها في حياتي. مش كده؟ تحرك بتنشيط هذه النعمة في حياتك. تزداد النعمة على حياة كل واحد وواحدة الآن. استقبل نعمة أكثر وترى الحياة بهذه البصيرة الإلهية، تعرف كيف تتصرف، لأنك تعرف كيف تتصرف في بيت الله، تعرف تتصرف في الحياة، لك بتفهم كل شيء. هللويا في اسم يسوع. أمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.